الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولك أعدامهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صيغة الأمر، صيغة فعل الأمر نحو اذهب وصلي وصوم وجاهد إلى غير ذلك من الأوامر والمقرر بين الأصوليين عادة هو القول بأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب. بينا نحن في الدرس الماضي وقلنا أنه أي الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول وعالم الأصول، وذكرنا أنه قسمنا أنه العناصر التي تبحث يعني الفقيه اللي يستفيد منها لاستنباط الحكم الشرعي على قسمين، هناك عناصر عندها مشتركة في عملية الاستنباط وهناك عناصر خاصة في عملية الاستنباط. وذكرنا في الدرس الماضي أنه بحث الأصولي في العناصر عن القواعد، بعبارة أخرى القواعد والعناصر العامة لا الخاصة التي تجري في جميع أبواب الفقه. والدرس السابق بينا أنه العناصر الخاصة لا يبحثها الفقيه، يراجع بها مثلا الأمور الخاصة في ذلك الباب، مثلا قلنا كلمة الصعيد فتيمم صعيدا طيبا، إذا استنبط منها الحكم الشرعي يراجع إلى اللغة معنى كلمة الصعيد، أو قلنا كلمة الإحسان يراجع معناها، فإذا هذا عنصر خاص. الأصولي لا، يبحث عن عناصر لتشترك في استنباط الحكم الشرعي في جميع أبواب الفقه، مثل قلنا كصيغة الأمر، صيغة النهي، الإطلاق، اللي هاليوم نريد أن ندخل في هذه العناصر العامة. ولذلك السيد بدأ بأول عنصر من هذه العناصر العامة هي صيغة الأمر. صيغة الأمر موضوعة باللغة، يقول لنا الآن الدلالة على الوجوب والإلزام. صيغة الأمر أنها تدل على الإلزام، أقول صلي يعني واجب عليك الصيام، ألزم عليك أن تصوم، صلاة أو صيام ما يفرق. ولكن هنا يقول يأتي سؤال أنه شنو معنى أن الأصوليون لما يقولون أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، يعني هي أنه تكون مرادفة له، يعني أضرب مرادفة للوجوب، بعبارة أخرى أن صليه هل تدل بالدلالة الوضعية على نفس معنى كلمة وجوب ولا معنى اللزوم، يعني نفس صلي أو صوم هذه واضع اللغة العربية وضعها علما للوجوب، هل الأمر كذلك؟ ثم إنه لو كان كذلك هذا هكذا إذن صار هناك ترادف بينهما، والحال ليس كذلك. إحنا الصيغة قلنا سابقا معنى حرفي، الصيغ والهيئات ذي معنى حرفية مو اسمية، فإذا تكون مترادفة يعني المعنى الحرفي صار مترادفا للمعنى الاستقلالي، لأن الوجوب إذا قلنا صلي بمعنى الوجوب، الوجوب معنى استقلالي يعطي معنى في نفسه بخلاف الهيئات ليست لها معنى استقلالي. فلذلك يدخل هنا السيد يبين أنه قصدنا أنه الصيغة تدل على الوجوب لا بمعنى الترادف، لا معنى الهيئة بمعنى الوجوب، لا يعني الوجوب هي فيها فد هيئة إرسالية، عرفت شلون؟ توجد هناك في الهيئة حالة إرسالية، هذه الهيئة الإرسالية تدل على الوجوب، مو أنه الصيغة تدل على الوجوب، الصيغة تدل على هيئة إرسالية، لما نقول له مثلا صلي يعني يريد أن يرسله يبعثه للصلاة، هذه الهيئة الإرسالية احنا نستنبط منها الوجوب لا نفس صيغة افعل. فعلى هذا فهيئة فعل الأمر ماذا تدل؟ تدل على نسبة إرسالية، هاي النسبة الإرسالية تتضمن الوجوب وتتضمن الإلزام. وما هو الدليل على ذلك؟ يعني ما هو الدليل على أن صيغة الأمر تدل على الوجوب. وعلى النسبة الإرسالية اللي نجي نقوله الآن الدليل هو التبادل، عن هكذا يتبادل العرف، يتبادل من الأوامر هو الوجوب. المولى لو قال لعبده صلي يعني أنه يطلب منه عدم الوجوب ويصلي، يعني يجب عليك أن تصلي. لا يلزمه الاستحباب بحيث يتمكن أن يترك هذا الأمر. نعم الاستحباب يجي نقول إلا دلت هناك قرينة، جاءت قرينة تقول لا هذا الأمر يدل على الاستحباب لوجود قرينة. إذا لو خلي الأمر صيغة الأمر بدون أن توجد هناك قرينة على الاستحباب، التبادل يقول لنا أن الأمر يدل على الوجوب. هسه هذا البحث إن شاء الله بالتطبيق توضح أكثر. فالخلاصة ماذا صار؟ خلاص أنه صيغة الأمر تدل على الوجوب، ولكن مو نفس صيغة الأمر، لأن صيغة الأمر هي معنى حرفي والوجوب معنى اسمي، لا يكون بينهما نفس المعنى. نعم هناك الهيئة الإرسالية الموجودة من الصيغة، تلك الهيئة الإرسالية تدل على الوجوب. لاحظوا قال صيغة الأمر هنا لما يقول صيغة الأمر مو يعني مثلا صلي أو كذا، لا، حتى يمكن الفعل المضارع إذا استفد منه الأمر، يعني هنا صيغة الأمر عام من نفس مثلا صيغة افعل، أو لا حتى لو جاءت بصيغة المضارع مثلا عند الروايات يسأل الإمام عن الصلاة لما يقول له ليعيد صلاته مثلا، أو يقول ليعيد وضوءه، يعيد وضوءه أو ليعيد، هذا الفعل المضارع أيضا هنا يستفاد منه الأمر ولو فعل مضارع، ولكن تكون إذن هذا العنوان هو أعم من صيغة فعل الأمر أو أي صيغة تدل على ماذا؟ الوجوب. يقول صيغة فعل الأمر نحو اذهب وصلي وصوم وجاهد، هاي كلها أوامر، إلى غير ذلك من الأوامر. ليش قال إلى غير ذلك من الأوامر؟ يعني يقول انه لا يكون الاختصار فقط على صيغه افعل، اعم سواء كان صيغه افعل او كان بصيغه المضارع ولكن يستفاد منه الامر، مثل ليضرب، مثل يعيد صلاته مثلا، الامام يقول له يعيد، عن هنا يفهم من الوجوب. يقول الى غير ذلك من الاوامر والمقرر بين الاصوليين عاده، يعني المشهور هكذا بينهم هو القول بأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب. صيغة الأمر ماذا تدل على الوجوب، هكذا هو المشهور. يقول وهذا القول يدعونه، يا قول أنه الأصوليون يقولون أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، هذا القول يدعونا أن نتساءل هل يريد هؤلاء الأعلام، يعني الأصوليون، هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب أن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب، يعني هل هناك ترادف بين صيغة الأمر وبين الوجوب؟ لأن احنا قلنا هي صيغة معنى ماذا؟ حرفي، والوجوب معنى استقلالي. هل هذا المعنى الحرفي يراد في المعنى الاستقلالي؟ ما يصير هكذا، لأن المعنى الحرفي ما له معنى، معناه بغيره. هل أنه قال بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، أن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب، وصيغة فعل الأمر نعم فتكونان مترادفتين، يعني صيغة الأمر مع الوجوب يكون ترادف بينهما، وكيف يمكن افتراض ذلك؟ لا يصح هكذا. ليش؟ مع أننا نحس بالوجدان، ماذا نحس؟ يعني الذوق، اللغة العربية ومعرفة الواضع، نفهم أنه صيغة الأمر شيء والوجوب شيء آخر، مع أننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليست مترادفتين. ليش ماكو ترادف بينهما؟ وإلا لجاز أن نستبدل أحدهما بالآخر، نقول نشيل صيغة الأمر نخلي كلمة الوجوب، والحال ليس كذلك. الكلمتان مترادفتان، مثل إيش؟ مثل إنسان وبشر، إنسان وبشر يقولون ترادف بينهما. فكما أنه إذا قلنا الإنسان مثلا لفي خص، نقول البشر لفي خص، نشيل كلمة الإنسان نخلي كلمة البشر، يعني كنت عادوا بينهما. أما هنا أنا ما يصح أن نجعل كلمة الوجوه في مكان صيغة الأمر، يقول وإلا لجاز أن نستبدل أحدهما بالأخرى. إذا لا يوجد تراتب بينهما، لعد من طلعت الوجوه؟ يقول وما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أن صيغة الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوه. صيغة الأمر غير معناه غير معنى اللي تدل عليها كلمة الوجوه، لأن قلنا صيغة الأمر هي معنى حرفي والوجوب ماذا؟ معنى استقلالي. فإذا كيف تقول أنه صيغة الأمر تدل على الوجوب؟ يقول ها هناك في صيغة الأمر أكو هاي الهيئة الموجودة فيها بهيئة الإرسال، بهيئة إرسالية، تلك الهيئة الإرسالية اللي نفهمها من الصيغة من صلي صم، إنه يرسل، أنه المولد يرسل العبد إلى ذلك العمل إلى الصلاة، هاي الإرسالية تدل على الوجوب لا نفس الصيغة. فهيئة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية، هاي النسبة الإرسالية تتضمن الوجوب. هو سيقوله، يقول أنه فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدل على معنى مختلف عن معنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب، ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصولين. شو يقولون الأصول؟ ماذا قال الأصولون؟ يقولون بأنه صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. هذا يصير إشكال على الأصولين، كيف تقولون أنه صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب والحال أنه هناك فرق بين صيغة فعل الأمر مع كلمة الوجوب، ذاك معنى الاسمي، هذا معنى الحرفي. فعلى هذا هنا لابد أن نوجه هذا الكلام. يقول والحقيقة أن هذا القول، يا قول كتبوا قول أنه صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر. لابد أن نحلل شنو صيغة الأمر، ما معناها، ماذا يدل منها. ليس يقول يدل منها ماذا؟ النسبة الإرسالية. النسبة الإرسالية تتضمن الوجوب، فهيئة الأمر تدل على النسبة الإرسالية. يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدل على الوجوب، كيف أنه صيغة الأمر تدل على الوجوب. شلون؟ فنحن حين ندقق في فعل الأمر نجد أنه يدل على نسبة بين مادة الفعل والفاعل. حينما ندقق في فعل الأمر، يعني مثلا صلي، شنو معناها؟ أكو فد نسبة بين الفعل والفاعل، يعني أنه يبدأ أن يتحقق ذلك الشيء في الخارج، أنه يرسل المكلف إلى إيجاد ذلك الفعل خارجا. لاحظوا حين ندقق في فعل الأمر مثل صلي، نجد أنه يدل على نسبة بين مادة الفعل والفاعل، يعني بين الصلاة والمكلف اللي هو يفعل الصلاة، المادة هي الصلاة والمكلف، صحيح؟ في مثال مثلا إذا نقول صلي مثلا ورأيت، نعم عفوا، على نسبة بين مادة الفعل والفاعل منظورا إليها بما هي النسبة يراد تحقيقها. هاي الصلاة نحن نحتاج أن نحققها في الخارج، أن توجد هذه في الخارج. ولذلك يقول أنه يدل على نسبة بين مادة الفعل عن الصلاة والفاعل عن المكلف منظورا إليه بما هي نسبة يراد تحقيقها، هاي الصلاة نحققها في الخارج، وإرسال المكلف نحو إيجادها. ما لم موجودة، قلنا الإنشائيات، هذا قلنا الجملة الإنشائية نريد أن نحققها في الخارج، وإرسال المكلف نحو إيجاد هاي الصلاة. يضربنا مثال تكويني، يقول أرأيت الصياد حين يرسل الكلب الصيد إلى فريسته، إن تلك الصورة التي يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهو يرسله إليها هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر. شلون الصياد لما يرسل الكلب يعني يأتي بالصيد؟ نفس هذه الحالة احنا حقيقة في الأمر، نقول المكلف صلي، كما أنه شلون الصياد يترك هذا عند حبل، يترك الحبل لهذا الحيوان حتى يذهب ويأتي بالصيد، كأنه صيغة الأمر هذا المعنى تعطي هذا الشيء، ومع وجود فارق بينهما. هسه ذاك الفرق مو مهم، يعني خذ ذاك الحيوان وأنه مدرب معلم على هذا الشيء. على كل أن تلك الصورة التي تصورها الصياد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهو يرسله لها هي نفس الصورة التي يدل على فعل الأمر، ولهذا يقال في علم الأصول إن مدلول صيغة الأمر شنو هو النسبة الإرسالية، ما تدل يعني ما يفهم من صيغة الأمر شنو مدلولها؟ النسبة الإرسالية. من النسبة الإرسالية نفهم نحن الوجوب، عرفتوا؟ ولا صيغة الأمر ما تدل على الوجوب، صيغة الأمر تدل توجد هناك نسبة إرسالية. ولذلك يقول: وكما أن الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجا عن الشوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة ورغبة أكيدة، شيء طبيعي أنه يريد أن هذا الصيد أنه يصل إليه، رغبة شديدة في ذلك. وقد يكون ناتجا عن رغبة غير أكيدة، هسه ترى رغبة أكيدة وجوب، ترى رغبة غير أكيدة هنا الاستحباب. هذا يقول إلى أنه قد يكون إرساله هذا ناتج عن شوق شديد عن الوجوب إلى الحصول على تلك الفريسة ورغبة أكيدة في ذلك، وقد يكون ناتجا عن رغبة غير أكيدة وشوق غير شديد. كذلك النسبة الإرسالية نفس الشيء هنا التي تدل عليها الصيغة، ما نقول صلي، ها هناك رغبة شديدة من المولى مثل صلاة الواجبات، وترى هناك لا ليست رغبة شديدة مثل مثلا النوافل. كذلك النسبة الإرسالية التي تدل عليها الصيغة في فعل الأمر قد نتصورها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد يفهم من الوجوب، وقد نتصورها ناتجة عن شوق أضعف ورغبة أقل درجة اللي هو الاستحباب. وعلى هذا الضوء يا ضوء اللي حللنا أنه هناك في المادة، يعني قلنا أن فعل الأمر إلى مادة فيها وماذا فيه ومعنى اسمي، وهيئة تدل على معنى حرفي نسبي، قلنا الهيئة في الصلي تدل على معنى نسبي حرفي، ولكن هاي النسبة الإرسالية الموجودة فيها نفهم منه الوجوب. وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي القائل أن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب شنو معناه، فإن معناه أن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية بوصفها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد. إذن معنى صيغة الأمر تدل على الوجوب يعني الصيغة فيها نسبة إرسالية، لاحظوا شلون؟ فإذن هيئة فعل الأمر ماذا وضعت؟ وضعت على النسبة الإرسالية، لاحظوا شلون؟ لأن الهيئة نفسها شنو معنى النسبي، فصيغة الأمر وضعت للنسبة الإرسالية لا للوجوب. الوجوب احنا أخذناه من النسبة الإرسالية، يعني النسبة الإرسالية تضمنت معنى الوجوب، ولهذا يدخل المعنى الإلزامي والوجوب ضمن الصورة التي نتصورها، نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها دون أن يصبح فعل الأمر مرادفا لكلمة الوجوب، لا يوجد أي ترادف بينهما دون أن يكون يعني معنى الهيئة فعل الأمر مرادفا لكلمة الوجوب، لأن الهيئة قلنا شنو تدل؟ لأن الهيئة تدل على معنى حرفي نسبي وهو النسبة الإرسالية، النسبة الإرسالية. وكلمة الوجود ماذا تدل؟ أما الوجوب تدل على معنى اسم استقلالي، فماكو ترادف بينهما، ما يصير معنى الحرفي مع المعنى الاسمي يكون مترادفا. فعلى هذا يقول: والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلناه، يا معنى اللي شنو قلنا؟ قلنا بأنه تدل على النسبة الإرسالية، نسبة ارتباطي حرفي لأنه معنى حرفي. الدليل على أن صيغة الأمر موضوع للوجوب بالمعنى اللي قلناه هو التبادل. بأي دليل تقولون بأن نعم صيغة الأمر تدل على الوجوب؟ يقول: التبادل، أن صيغة الأمر موضوع للوجوب بمعنى الذي قلناه، هل معنى مو المعنى الترادف بين الوجوب والصيغة، لا معنى النسبة الإرسالية. ما هو الدليل؟ هو التبادل. فإن المنسبق إلى ذهن العرف لما يقولون المولى يقول لعبده صلي، هذا يفهم منه الوجوب، يتبادل إنه الوجوب الذي العرف ذلك عن الوجوب، بشهادة أن الأمر العرفي إذا أمر المكلف بصيغة الأمر العرفي، فد واحد قال للعبد إنه مثلا صلي ولم يأتي ولم نعم ولم يأتي المكلف بالمأمور به، ما سوى؟ قال أصلي وما راح يصلي. شنو معتذرا يعني؟ عنده دليل هذا المكلف، شو يقول؟ بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب. مش مدريني إنه يقول صلي إنه هذا واجب أو مستحب، يمكن مستحب أنا ما أسويه. هنا العرف شنو راح يلومونه؟ لا، يقول لا يقبل منه العذر، يقبله من عنده. كيف أنه أنت تقول أنه هذا يحتمل أن يكون مستحب أو واجب؟ لا، العرف يستفيد من كلمة صيغة الأمر الوجوب، ويلام على تخلفه عن الامتثال. يحجون عليه يقول ليش ما سويت، يلومونه العقلاء، العرف يلومونه، يعني يلومون هذا العبد لأنه ما عمل بأمر المولى، وليس ذلك إلا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ وتبادر، إنه ينسبق عند العرف. شنو ينسبق من صيغة الأمر؟ الوجوب. لما يسمعون اللفظ عن الصلي يتبادر إلى الأذهان ما هو الوجوب، وليس ذلك إلا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ وتبادره، يتبادر إلى الذهن الوجوب. يقول والتبادر على علامة الحقيقة، نجي نأخذ إن شاء الله التبادر علامة الحقيقة لا علامة المجاز. نعم، المجاز يحتاج إلى قرينة، مثلا يقول له صلي ولكن إذا ما صليت عادي، هذه تفهم منه الاستحباب، ولكن هنا إذا ما يأتي بقرينة المولى نفهم من صيغة الأمر الوجوب. هذا بالنسبة إلى صيغة الأمر، وهو من شنو كلام نحن كان من العناصر المشتركة اللي نستفيد منها في جميع أبواب الفقه. صلي، صوم، بيع، حج، جاهد، شوف تجري هاي صيغة الأمر في جميع أبواب الفقه. فأينما رأينا صيغة الأمر في جميع أبواب الفقه نفهم منه ماذا؟ الوجوب. والوجوب ماذا هو؟ نفهمه يعني ليتضمن النسبة الإرسالية من كلمة، من صيغة الأمر. صيغة الأمر موضوع ماذا؟ للنسبة الإرسالية. هاي النسبة الإرسالية يتضمن منها الوجوب بدليل العرف. ألا نأتي من الأدلة والعناصر المشتركة اللي يحتاجها الفقيه وتدرس في علم الأصول لكي أن الفقيه يستنبط الحكم الشرعي في جميع أبواب الفقه، ما هو صيغة النهي؟ كذلك مثلا لا تغصب، لا تشرب الخمر، الكلام صيغة الأمر. النهي مثل صيغة ماذا؟ الأمر. صحيح تدل على النهي، ولكن لا يوجد هناك ترادف بين كلمة صيغة النهي مع النهي والحرمة، بل إنما هناك فيها نسبة إرسالية. صيغة النهي ماذا يفهم منها؟ النسبة، عفوا، الزجرية، النسبة الامتناعية، يعني تتضمن الزجر والمانع. بعبارة أخرى، عفوا، تدل على النسبة الإمساكية. إذا نقول أفضل هيئة النهي تدل على النسبة الإمساكية، هذه النسبة الإمساكية تتضمن الزجر والمنع والحرام والتحريم. شلون؟ كما هناك قلنا فيها في صيغة الأمر النسبة الإرسالية، هنا لا، نسبة إمساكية، ومنها يفهم ماذا؟ الحرمة. هذا تقول لك كما ذكرنا سابقا. قال صيغة النهي، صيغة النهي نحو لا تذهب، والمقرر بين الأصوليين، يعني هذا المشروع عند الأصوليين هو القول بأن صيغة النهي، يعني مثل لا تفعل، صحيح، هذه هو القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة. هكذا هو المشروع عند الأصوليين، صيغة النهي تدل على الحرمة، كما أن صيغة الأمر تدل على الوجوب. هو القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة، ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة، يعني لفهمنا من صيغة الأمر. يقول نفس صيغة الأمر، صحيح، لأن قلنا الصيغة معنى حرفي، والحرمة شنو؟ معنى اسمي. إذن الصيغة لا يوجد ترادف بين النهي لا تفعل وبين الحرمة، كل ما هناك نسبة إمساكية، هاي النسبة الإمساكية نفهم منها الحرمة. هذا الكلام اللي ذكرنا في صيغة الأمر، يقول يجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة، يعني مثل صيغة الأمر، لفهمنا القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب ولكن مع فارقين، هناك وجوب نسبة إرسالية، هنا نسبة ماذا؟ إمساكية، وهي أن النهي إمساك ومنع، والأمر إرسال وطلب، فرق بين الأمر والنهي. فصيغة النهي إذن تدل على نسبة إمساكية، هاي النسبة الإمساكية نفهم منها الحرمة، أي أن حين نسمع جملة اذهب نتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، أنه لا بد أن يذهب، ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحو يسأل المخاطب نحوها ويبعثه إلى تحقيقها، تحقيق الذهاب. المتكلم المولى يريد أنه هذا المخاطب اللي قاعد يكلمه العبيد المكلف أن يبعثه إلى هذا العمل، لهذا الفعل الصلاة أو الذهاب، ويبعثه إلى تحقيقها. خب، فعلى هذا كما يضرب المثال، كما يرسل الصياد، قاعد عيدها هذا سابقا، كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة. وأما حين نسمع جملة لا تذهب، نفس الشيء، فنتصور هناك نسبة بين الذهاب والمخاطب. المولى يقول لي العبد لا تذهب، أكو نسبة بينهما، ثم نتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه، يمسك هو مخاطبه، يعني هذا المخاطب اللي يقول أنه لا تذهب، يقول عن لا تذهب، يمسك عن الذهاب، يمنعه عن الذهاب، يمسك مخاطبه عن تلك النسبة ويجره عنها، كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد. شلون الصياد؟ هذا يقول مثال التكوين قاعد يضرب منه، هذا أصلي وصوم أمثلة تشريعية بالنسبة لل إذا قرب المطلب يأتي بمثال تكويني. شلون الصياد يلزم الحبل من اللي في رقبة مثلا الكلب أنه حتى لا يذهب، هاي إمساك، يمسكه. كذلك هنا يقول لا تذهب، يعني يقول كما لو حاول الكلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد، ولهذا نطلق عليها اسم النسبة الإمساكية. نطلق عليه من على لا تذهب، توجد هناك نسبة إمساكية، من هذه النسبة الإمساكية نفهم الحرمة. يقول وتدخل الحرمة في مدلول النهي، صحيح إنه ماذا مدلول النهي؟ الحرمة، نقول موجودة في مدلول النهي لا تذهب بأي طريقة. شلون؟ بالطريقة التي تدخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر. إذن الوجوب من فهمنا في مدلول الأمر صلي، ها؟ هذا الوجوب قلنا يتضمن النسبة الإرسالية، استخرجنا الوجوب. هنا نفس الشيء، هنا لا تذهب فيه نسبة إمساكية، فإذا يدل على يعني النهي يدل على يعني مدلوله، معناه مدلوله شنو هو؟ النسبة الإمساكية. من النسبة الإمساكية احنا نأخذ ماذا؟ الحرمة، نفس الكلام اللي ذكرناه في الوجوب. وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي تدخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر. ونرجع بهذا الصدد إلى مثال الصياد، فإن نجد أن الصياد حين يمسكه كلبه عن تتبع الفريسة، الصياد لما يلزم كلبه يخليه يروح لهذا، هذا شنو عن أمسكه ومنعه؟ فإن نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتج عن كراهة تتبع الكلب للفريسة، يعني ميريد المولى ميريد من كلب أن يذهب ميحيب للفريسة بدرجة شديدة، إذا درجة شديدة يصير حرمة، إذا درجة لا أقل من الشدة يصير كراهة. يقول بدرجة شديدة، وقد ينتج عن كراهة لا مو بدرجة شديدة، وذلك بدرجة ضعيفة، صحيح؟ هذا إذا درجة ضعيفة هذا يعني هناك ماذا؟ يوجد كراهة. ونظير هذا تماما نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها، نفس الحال. شوف شلون ضربنا مثال بالنسبة للكلب، هذا مثال تكويني، نفس هذا المثال التشريعي. لما يقول لا تذهب، هناك إذا نسبة شديدة كانت أكو يعني حرمة، إذا لا يكون مكروه. ونظير هذا تماما نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها، فإن قد نتصورها ناتجة عن كراهة شديدة للمنهي عنه، وقد نتصورها ناتجة عن كراهة ضعيفة، تارة كراهة شديدة يصير حرام، تارة كراهة ضعيفة يصير مكروه.
وعلى هذا يقول فمعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء شنو يعني؟ بأي معنى تدل على الحرمة؟ أن الصيغة موضوعة للنسبة. النسبة شو موضوعة؟ ماذا؟ للنسبة الإمساكية. هذا معنى أنه تدل على الحرمة بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة وهي الحرمة. فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصورها بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند السماع. شو المعنى اللغوي لصيغة النهي؟ وهو ماذا قلنا؟ هو قال النسبة الإمساكية. هاي النسبة الإمساكية يعني مدلولها، مدلول صيغة النهي النسبة الإمساكية، فمنها نفهم ماذا؟ الحرمة. قوب ما هو الدليل تقولون أنه النهي يدل على الحرمة؟ ليش ما يقول يدل على الكراهة؟ يقول التبادر، التبادر علامة الحقيقة بعد، والدليل على أنها موضوعة كذلك. كذلك شنو يعني؟ يعني على النسبة الشديدة، يعني كراهة شديدة فيها حرمة من النهي، هو التبادر. التبادر، والآن نأخذ التبادر أيضا علامة الحقيقة كما تقدم في صيغة الأمر، كما هناك شنو يتبادر الوجوب، هنا يتبادر الحرمة. وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة، سيحتاج إلى شنو؟ قرينة. هنا هم تستعمل، ولكن مثلا نقول أنه لا تدخل إلى الحمام من دون أن تغطي رأسك، لا تدخل، هنا نهي، ولكن نهي كراهة لوجود قرينة. وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة، فينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة. هذا شلون؟ أكو شبه، يعني لأنه الكراهة موجودة في كلاهما، في الحرمة كراهة وفي المكروه أيضا توجد كراهة، ولكن تلك كراهة شديدة، هاي كراهة ضعيفة بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة، ويعتبر استعمالها في موارد المكروهات استعمالا مجازيا، يعني في غير ما وضع له، ولا صيغة النهي موضوع إلمن للحرمة إذا استعملت في المكروه موضوع في غير موضوع له، فيحتاج إلى قرينة. وإذا ما يوجد هناك قرينة كل صيغة أمر تدل على الحرمة، يفهم منها الحرمة. هذا بالنسبة إلى عنصرين أخذنا، وهو العنصر صيغة الأمر وصيغة النهي، عنصر مشترك في جميع أبواب الفقه. فالنتيجة أنه ماذا يقول لنا؟ النتيجة بأنه أينما نرى صيغة الأمر في أي باب من أبواب الفقه يفهم منها الوجوب، وأينما نرى صيغة النهي في أي أبواب من أبواب الفقه، قلنا عنصر مشترك في جميع أبواب الفقه، يفهم من النهي ماذا؟ الحرمة. إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن الوجوب وعن الحرمة، اللي يحمل عما على الاستحباب بالنسبة لصيغة الأمر إذا كانت هناك قرينة، أو بالنسبة يحمل على الكراهة إذا كانت قرينة بالنسبة للنهي. ثم هنا الشهيد ينتقل إلى عنصر ثالث من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط الفقهي والاستدلاء الفقهي، وهو عنصر الإطلاق. الإطلاق، لاحظوا هنا ترك تكون الجملة مقيدة فلا يفهم منها الإطلاق، مرة تكون ماذا؟ مطلقة، مثل اعتق رقبة، المولى قال لك اعتق رقبة، هل خصصها بالمؤمنة أو الكافرة؟ لا، يفهم منها الإطلاق، سواء أطلقت مؤمنا أو كافر. أو مثلا قال الأب لولده، قال له أكرم الجار، وما ذكر الجار المؤمن، فهنا يقال من الجملة يفهم منها الإطلاق. ولهنا هسه بعدين يجي إن شاء الله الحق الثالثة والثانية، يقول مع وجود المقدمات الحكمة، إذا توفرت مقدمات الحكمة يفهم من الإطلاق ماذا؟ إنه عدم التقييد. وكذلك إذا قيد قال اعتق رقبة مؤمنة، هذه الجملة ليست مطلقة، يفهم منها ماذا؟ التقييد. لاحظوا كل مقدمات الحكمة أنه الإنسان يكون في المولى في مقام البيان، لا يكون هناك تقية، شروط إليها نأخذها إن شاء الله بعدين، هم يذكرهن بس يشير إليها. فلذلك إذن الإطلاق يعني شنو؟ الجملة تكون مطلقة غير مقيدة، أكرم مثلا الإنسان، أي إنسان تقدر تكرمه، ما يقول أكثر من الإنسان المؤمن يكون مقيد، هذا مو ذاك الشيء من الصعوبة. يقول وتوضيحه هو الإطلاق، الإطلاق وتوضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره والمسلم فلا يكتفي عادة بقول أكرم الجار، بل يقول أكرم الجار المسلم. المولى إذا كان في نظره التقييد لابد أن يذكر التقييد، إذا قصد إكرام الجار المسلم لازم يقول أكرم الجار المسلم، إذا ما ذكر المسلم يفهم من العبارة الإطلاق، بل يقول أكرم الجار المسلم. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه فيقول أكرم الجار، يشمل المسلم والكافر. ويطلق كلمة الجار، ويطلق كلمة الجار يعني تذكرها مطلقة، ويطلق يعني من وين يطلق الأب ها اللي يتكلم مع ولده يطلقها ميقيدها بمسلم، ويطلق كلمة الجار أي لا يقيدها بوصف خاص بوصف المسلم. ويفهم من قوله عندئذ أن الأمر لا يختص بالجار المسلم، لما أمر أكرم الجار إذا نفى مو بس المسلم، مسلم غير مسلم، لأنه أطلق الكلمة، بل يشمل الجار الكافر أيضا. وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن القيد. ليش أخذت فهمت الشمول؟ لا يمكن المولى تقول في ذهنك كان المسلم يقول إذا كان مسلم لابد أن يذكر القيد، حيث أنه لم يذكر القيد لا نفهم الإطلاق، ويسمى هذا بالإطلاق، ويسمى اللفظ هذه الحالة مطلقا. وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم. شي واضح، لما ما قيد الكلام يكون مطلق الكلام شامل الحكم للكافر وغير الكافر. ومثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى أحل الله البيع، ضربنا مثال شرعي الله بالقرآن لما قال أحل الله البيع كل البيوع تدخل فيها، بعدين يجي مثلا يقيد يقول وحرم الربا، هذا ستقيد له. يقول فقد جاءت كلمة البيع هنا مجرد عن أي قيد في الكلام، فيدل هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلال جميع أنواع البيع، كل بيع يكون ماذا؟ حلال. خب، وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول، وما هو مصدر هذه الدلالة، فهذا ما يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة. قلنا لأن هناك شروط، مو كل مكان كل كلام مطلق نشوفه من الإمام تكلم نقول هذا مطلق، لا، ليكون هناك تقية الإمام، ليكون في إحراج، ليكون أنه نعم هناك ضرورة، ثم أنه المولى في مقام البيان إذن يقول هنا من يقدر ذكر بعدين نبين، يعني أكو شروط لفهم الإطلاق أيضا شروط، ثم أنه يبحث ليكون هناك مقيد، مثلا سأحل الله البيع خلاص نقول مطلق، لازم يبحث إلى يكون هناك آية تقيد هذا وحرم الربا مثلا. فعلى هذا يقول وأما كيف أصبح ذكر كلمة أي كلمة مثلا البيع بدون قيد في الكلام دليل على الشمول على الإطلاق، وما هو مصدر هذه الدلالة، فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة. ولكن نقول عن نحو الإجازة الخلاصة شنو هذا يقوله، هو أن ظاهر حال المتكلم، المتكلم لما يتكلم ها نفهم من كلام من ظاهر كلام نفس اللفظ، لا، هو حاله أنه في بيان الإطلاق كان يقدر يقيد مثلا مو تقية مو مجبور، نفهم الإطلاق أن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام في نفسه يدفعه إلى الكلام أن يكون في مقام بياني تمام ذلك المرام، لما يتفشي يبين لازم يبين، لما ما بين قل ليش انه تقول مثلا اعتق رقبة المؤمن، لما ما قال مؤمنة اذا يفهم منه الاطلاق كلامه حيث انه في مقام البيان يفهم منه الاطلاق. يقول فاذا قال اكرم الجار وكان مرامه الجار المسلم، خاصة اذا كان المسلم كان يقول اكرم الجار المسلم، لم يكتفي بما قاله، ما لازم يقول أكرم الجار ويسكت، لازم يقول أكرم الجار المسلم، إذا كان مرامه وبنفسه إكرام الجار المسلم لابد أن يذكر، لم يكتفي بما قال بل يردفه عادة بما يدل على قيد الإسلام، يقول أكرم الجار المسلم. وفي كل حالة لا يأتي ما يدل على القيد نعرف أن هذا القيد غير داخل في مرامي، حيث أن المولى لم يذكر القيد، ما قال أكرم جار المسلم، يفهم أنه ما يريد سواء كان مسلم أو غير مسلم يريد الإكرام أي إنسان، إذ لو كان داخل في مرامه إذا كان يريد الإسلام ومع هذا سكت عنه لكان ذلك خلاف ظاهر حاله، ظاهر حالة خلافة، نقول له يا أخو ليش ما قلت المسلم، أنت ما قلت أيها المولى، هذا خلاف ظاهر حاله القاضي بأنه كان في مقام البيان، هو في مقام البيان لازم يبين، في مقام بيان تمام المراد بالكلام. فبهذا الاستدلال نستكشف شنو هي الاستدلال، يعني شوف حال المتكلم وأنه في مقام البيان وعد يبين تمام مراده في كلامه، فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق من السكوت. هذا الإطلاق يدل على أنه ماذا يريد منه، الإطلاق من كلامه ما مقيد، نستكشف الإطلاق من السكوت وعدم ذكر القيد، ويعبر عن ذلك بقرينة الحكمة، لأن المتكلم حكيم، إذا كان حكيم المولى ينبغي أن يعبر عن تمام كلامه، فما يقدر يقول للعبد ليش ما ليش أكرمت الكافر، ولا أنت قلت أكرم الجار، ما قلت الجار المسلم. فإذا كان في مقام البيان عما في داخله من أفكار، شنو عنده أفكار لازم يقول على الأقل، لاحظ شلون. فلذلك هذا يعبر عنها مقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة، يعني قرينة خارجية، وهي نفهم من حال المتكلم. قرينة الحكمة يعني حال المتكلم أنه في حالة الإطلاق قال أكرم الجار، ما قيد أنه يكون مؤمن أو يكون مثلا مسلم. فهذه القرينة قرينة الحكمة يفهم من الكلام أنه الإطلاق، لأنه سكت المولى عن أن يأتي بالقيد. هذا عنصر ثالث من العناصر التي نستفيد منها في جميع أبواب الفقه، وين ما شفنا كلام مطلق نفهمه على الإطلاق، قلنا لازم تتوفر مقدمات الحكمة، وأينما شفنا مقيد خيحمى على التقييد. العنصر الرابع من العناصر التي يستعين بها الفقه لإستنباط الحكم الشرعي، وهو مشترك في جميع أبواب الفقه، هو أدوات العموم، نتركه إن شاء الله للدرس القادم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.